هل يمكن لطالب درس مادة الرياضيات كل العام ويفشل تماما 100%؟ السيد المسيح رب الحياة يجيب على تساؤلنا وحيرتنا في متى، إنجيل متى 7:22، في الآية الصعبة جدا: ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات. واضحة واضحة يا رب. ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في السماوات. كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم: يا رب يا رب، أليس باسمك تنبأنا، وباسمك أخرجنا شياطين، وباسمك صنعنا قوات كثيرة؟ فحينئذ أصرح لهم: إني لم أعرفكم قط، اذهبوا عني يا فاعلي الإثم. أرجو أن نتوقف بخوف ورعدة وحيرة ودهشة أمام كلمة كثيرون. كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم، إنهم ليسوا قليلون، إنهم كثيرون. لاهوتيا وتفسيريا تعني هذه الكلمة الأغلبية، وأحيانا قد تعني الأغلبية الكبيرة والعظمى. القرينة هنا هامة جدا. من ضمن من هؤلاء الكثيرين؟ إنهم ليسوا من ضمن كل العالم، لا ولا. هل هم من ضمن الديانات الأخرى؟ لا. الوثنيين؟ لا. إنهم من ضمن من أعلنوا أمام العالم، أمام الله، أمام بعضهم البعض، أنهم من أتباع المسيح. إنهم هؤلاء الذين هم في الكنيسة. المسيح هنا يتحدث عن العهد الجديد، نحن لا نتحدث الآن عن اليهود ولا عن العهد القديم ولا عن الفريسيين، إننا نتحدث عن مسيحيين داخل الكنيسة، فريسيين داخل الكنيسة، أشرار داخل الكنيسة. اذهبوا عني يا فاعلي الإثم. أشرار، أنتم أشرار. إنهم من ضمن من أعلنوا أمام العالم والناس أنهم من أتباع المسيح. عاشوا في الكنيسة وداخل الكنيسة، وأعلنوا أمام العالم أنهم أتباع المسيح، الأمناء والأتقياء. وليس ذلك فقط، كانت لهم كل صور التقوى الصارخة والمقنعة والمفحمة، والتي ينحني لها الآخرين داخل المجتمع الكنسي. قرينة النص واضحة وتقول لنا أن هؤلاء كانوا ربما نوعين: أعضاء في المجتمع الكنسي، بل قادة في هذا المجتمع. تقريبا كل المفسرين لهذا النص يؤكدون أن كلام الرب يسوع يشير أولا وثانيا وثالثا وأساسا إلى رعاة وقادة ومرشدين داخل الكنيسة.
وليس فقط أعضاء عاديين يحضروا، لا، لأن المواهب الشريرة، شريرة لأنها كانت تصنع بدون الله، باسمك تنبأنا، باسمك أخرجنا شياطين، باسمك صنعنا قوات كثيرة، ثلاثة بنود، ثلاثة أنواع. بالطبع لن ندخل في تفسير هذه الكلمات، التنبؤ، إخراج الشياطين، وصنع القوات الكثيرة، لن ندخل فيها الآن. لكن هذه الكلمات يؤكد المفسرين أنها كانت لأناس أقوياء جدا، كانت لهم مواهب قوية واضحة، ويقود الآخرين، لأن هذه المواهب تضعهم في أماكن قيادية، أماكن رعوية. أرجو أن نلاحظ أن النصوص البشير يوحنا تحدثت عن شعب إسرائيل العهد القديم، ثم نص البشير متى يتحدث عن الكنيسة والكنائس المزيفة العهد الجديد. ثم ينبغي أن نفهم كلمة كثيرون بمقارنتها بكلمة كثيرون في متى 7:13، ادخلوا من الباب الضيق، لأنه واسع الباب ورحب الطريق الذي يؤدي إلى الهلاك، وكثيرون هم الذين يدخلون منه. ما أضيق الباب وأقرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة، وقليلون هم الذين يجدونه. هنا المسيح يتحدث عن حمل الصليب وثمن التبعية، الباب الضيق، ويستعمل نفس كلمة كثيرون. ربما هم نفس الكثيرون في متى 7:22. ماذا أوجد هؤلاء الكثيرين؟ لقد رفضوا الدخول من الباب الضيق والسير في الطريق الكرب، قد رفضوا إنكار الذات وحمل الصليب ودفع ثمن التبعية. هؤلاء عاشوا المسيحية الرخيصة، النعمة الرخيصة في رأي ديتريش بونهوفر. أرجو أن نلاحظ بقوة وبخوف أن الكثيرين أرادوا أن يدخلوا من باب الله وباب المسيحية. لقد حاولوا أن يدخلوا منه الكثيرين. أرادوا أن يدخلوا من باب الله وباب المسيحية، ذهبوا للكنيسة كل أسبوع، أرادوا اتباع الله والسير في طريقه. إنهم ليسوا الأشرار أو الفاسقين أو الملحدين أو الفاسدين، ليسوا هؤلاء. هؤلاء أتوا للمسيح وأرادوا أن يدخلوا من باب المسيح، باب المسيحية، أرادوا أن يأتوا إلى الله. لابد أن نخاف، لابد أن نتوقف ونرتعد، لابد أن نعيد الحسابات، لابد أن نعيد المفاهيم وما فهمناه كل الحياة. أقول لابد ثم لابد. ولا بد، ولا سيكون مصيرنا مثل هؤلاء. إذن هناك ذهاب للكنيسة صحي وبر، ذهاب بحسب مشيئة الله، وأقولها مرة أخرى لئلا يعتقد السامع أني ضد الذهاب للكنيسة أو أن السيد المسيح ضد الذهاب للكنيسة. هناك ذهاب للكنيسة صحي وبر، ذهاب بحسب مشيئة الله. هناك ذهاب طقسي خاطئ ضد مشيئة الله، ضد مشيئة الله. ذهاب البار يكون كالآتي، وأرجو أن ننصت. الذهاب البار يكون كالآتي: 1. خارج الكنيسة وقبل الذهاب للكنيسة يكون الإنسان في حياة بارة أمام الله، حياة في كلمة الله يوميا ودائما، حياة المخدع، حياة فيها يقاوم الخطية وينتصر عليها، وليس فقط يقاوم الخطية، يقاوم وينتصر. ثم حياة أمينة في تفاصيلها الدقيقة، ثم حياة يتضح فيها اتباع المسيح وحمل الصليب، حياة يشاهدها الله فيرضى عليها. ثم بعد كل هذا، بعد أن يوفي كل هذه الأضلاع في الحياة المسيحية، ثم يذهب هذا الإنسان للكنيسة ليستمع إلى كلمة الله معلمة ومشروحة من راعي أو كاهن أو معلم ممسوح من الروح القدس، وهو نفسه يحيا حياة برة تقية في يومه قبل أن يأتي ويقف على منبر الكنيسة. إذن 1. الذهاب البار يكون كالآتي: 1. أن هذا العضو في الكنيسة يحيا خارج الكنيسة وقبل الذهاب للكنيسة في كلمة الله، يقاوم الخطية، حياة أمينة، حياة حمل الصليب. 2. يذهب للكنيسة، يستمع لكلمة الله من راعي كاهن معلم ممسوح من الروح القدس، ممسوح من الروح القدس، وإلا سينطبق عليه هو متى 7:22 على هذا الراعي، هذا المعلم. 3. الصورة المقبولة للراعي أمام الله، ممسوح من الروح القدس، غير ذلك فهو جسدي بلا بر وبلا قداسة وبلا يسوع المسيح، وهو مكرها لله. نعم، هو مكرها لله عندما يقف على المنبر وهو ليس ممسوحا بالروح القدس، ولا يعيش حياة برة تقية في المخدع خارج الكنيسة. بتوفر هذين الشرطين، شرط العضو وشرط القائد، بتوفر هذين الشرطين وهاتين الحالتين، حالة الذاهب للكنيسة وحالة الكاهن أو الراعي، يكون الذهاب للكنيسة لحصد ثمار التواجد أمام كلمة الله قائم وفعال وأكيد. فيليبي 1:2: فيليبي 1:27 تقول فقط عيشوا كما حق لإنجيل المسيح. ثم يقول مجاهدين معا بنفس واحدة لإيمان الإنجيل. عندنا أعضاء بيعيشوا كما حق الإنجيل المسيح، وفقط عندئذ يستطيع أن يأتوا معا يجاهدوا معا بنفس واحدة، لما كل واحد فيهم يعيش كما حق الإنجيل المسيح نستطيع أن نأتي معا. بدون هذا لا يمكن ولا ينبغي أن نأتي معا بنفس واحدة لإيمان. ثم عدد 29 يضع القاعدة التي يقف عليها جميعا، قاعدة حمل الصليب. بعد في وسط ما يعيشوا كما حق لإنجيل المسيح، لأنه قد وهب لكم لأجل المسيح لا أن تؤمنوا به فقط بل أيضا أن تتألموا لأجله. هنا حمل الصليب، هنا الثمن التبعية. إذ لكم الجهاد عينه الذي رأيتموه فيا والآن تسمعون فيا. ثم الإصحاح الثاني الذي يقول لنا ما هي الكنيسة الحقيقية، وأرجو أن تدرسه بالروح القدس. إن لم تدرسه بالروح القدس فسوف تضلل كما يضلل الكثيرين. ادرسه بالروح القدس. فإن كان وعظ ما في المسيح، إن كانت تسلية، وكلمة تسلية بمعنى عون، والكلمة التي اعترض على فان دايك في استعمالها لكنه استعملها، كلمة تسلية هي في الأصل اليوناني تعني عون أو تعزية comfort. إن كانت تسلية ما للمحبة، فالوعظ لابد أن يكون في المسيح، العون لابد أن يكون في المحبة، محبة الله ومحبة القريب. شايفين نرى القواعد التي تقف عليها الكنيسة ويقف عليها أعضاء الكنيسة. لا أقول الكنيسة، أقول أعضاء الكنيسة. نرى القاعدة والقواعد، الوعظ في المسيح، العون والتعزية في المحبة، محبة الله ومحبة القريب. إن كانت شركة ما في الروح، الروح القدس، كل الشركة، كل ما يحدث داخل هذا المبنى بالروح وفي الروح، إن كانت أحشاء ورأفة فتمموا فرحي حتى تفتكروا فكرا واحدا ولكم محبة واحدة بنفس واحدة مفتكرين شيئا واحدا. ثم يذهب إلى حمل الصليب مرة أخرى، كونوا مشابهين للمسيح الذي أخلى نفسه آخذا صورة عبد. ثمن التبعية، حمل الصليب 1:29، وموجود تاني في 2:7 قاعدة حمل الصليب. ونرى الديناميكية التي تحدث داخل الكنيسة، والشروط، شروط الأعضاء، وشروط من يعظ، شروط من يقود، وشروط من يشارك الآخر. أرجوك أن تقارن كنيستك بهذا المثل، هذا الموديل، قارنها، قارنها. إذن واحد، الإنسان خارج الكنيسة يعيش حياة برة. اثنين، يذهب للكنيسة فيجد كاهن أو معلم ممسوح من الروح القدس. ثلاثة، تبدأ التفاعلات التي يتحدث عنها بولس هنا. يذهب الإنسان إلى الكنيسة لتكوين جسد المسيح، نعم، التي هي هذه الكنيسة التي يعبر عنها بولس. هذه هي الكنيسة الحقيقية الوحيدة كنيسة المسيح، غير هذا هي ليست كنيسة المسيح، هي كنيسة الشيطان، هو مبنى للشيطان. هذه هي الصورة، وهي الصورة الوحيدة ولا صورة غيرها. هذا هو الميزان، هذا هو الترمومتر. يذهب الإنسان إلى الكنيسة لتكوين جسد المسيح التي هي الكنيسة، يتواجد مع الآخرين ومعا يكونوا ويكونوا الكنيسة التي هي جسد المسيح. لابد من توافر الشرط الأول ثم توافر الشرط الثاني. عندئذ يستطيع أن يقولوا ويحققوا كلمات المسيح: إن اجتمع اثنين أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم. باسمي، الكلمة المركزية والقاعدية هي كلمة باسمي. سيحضر المسيح في وسطنا عندما نعيش حياة البر والتقوى والتبعية، ثم نأتي معا ونحن في هذه الحالة، حالة البر والتقوى. لن يحضر المسيح في أي مبنى لكونه يدعى كنيسة أو عليه الصليب، لن يحضر. هناك شروط لهذا الحضور الإلهي في وسطنا. الخطأ القاتل الذي يقع فيه الكثيرين هو أن المبنى مقدس، ومجرد وجود المبنى فهذا بالضرورة يعني وجود المسيح داخل المبنى. وإذا اتبعنا طقوس معينة، عقائد، كتب، ممارسات، فالمسيح سوف يكون في وسطنا. لا، المسيح قالها في متى 7:22، قالها بوضوح شديد: إن كان الإنسان لا يريد أن يفهم فلا يفهم، لكن السيد قالها بوضوح شديد. نحتاج شرح جزئي لعملية استبدال الله بالطقس، بالممارسات والتصديق العقلي. شرح جزئي. نتخيل 40 شخصا مثلا أعضاء في جماعة كنسية، كل منهم لم يجد الله، أو نقول 30 شخصا منهم، كل منهم لم يجد الله، أو الأغلبية لم يجد الله في مخدعه، ولم يعيش حياة التبعية وحمل الصليب والقداسة في يوم. أتوا معا ليستمعوا إلى كلمة الله وليكونوا معا جسد المسيح، ثم رجعوا إلى منازلهم ولم يستطيعوا تغيير وضعهم الروحي، ثم عادوا في الأسبوع التالي ليستمعوا لكلمة الله وليكونوا معا جسد المسيح. أسبوع بعد أسبوع وشهر بعد شهر هكذا، وأخاف أن أقول سنة بعد سنة، لكن الحقيقة تقول أنه سنة بعد سنة، لكن يكفي أسبوع بعد أسبوع وشهر بعد شهر. ماذا نتوقع وما هو التشخيص النهائي لهذه الجماعة؟ ما هو التشخيص الإلهي اللاهوتي الكتابي، وليس تشخيصنا نحن أو تشخيص هؤلاء 40 شخص، لأن لو تشخيصهم صحيح فلا ينبغي أن يذهبوا. لو التشخيص صحيح فلا ينبغي أن يذهب، يذهب وحياته لا تتغير، فلماذا يذهب؟ أملا؟ الأسئلة التي ينبغي أن نجيب عليها هي: هل هم مسيحيين؟ هل هم أتباع المسيح؟ هل هم جسد المسيح؟ هل هم كنيسة؟ هل المسيح في وسطهم؟ فأقول للإنسان المستمع لي: أرجوك أن تدرس الكتاب المقدس، كلمة الله الحي القدير، تدرس كلمة الله لسنوات وسنوات، وتدرسها تحت مسحة الروح القدس، وليس أي دراسة، تحت مسحة الروح القدس وبعمل الروح القدس في قلبك وفي حياتك، تدرسها تحت مسحة الروح القدس وسلطانه، نعم سلطانه، قبل أن تحاول أن تجيب على هذه الأسئلة. ولا أقول قبل أن تجيب، لا ولا قبل حتى أن تحاول أن تجيب، ليس قبل أن تجيب، أن تحاول، مجرد المحاولة أن تجيب هناك شروط لابد أن توفيها. البشير يوحنا قدم لنا حالة المعاصرين للسيد المسيح عندما حاولوا أن يجيبوا على أسئلة مصرية كالأسئلة التي نحن بصددها هنا، وأعتقد أنهم مؤهلين للإجابة على هذه الأسئلة، مؤهلين لتحليل وتقييم الحق وتحليل وتقييم من هو المسيح. أعتقد أنهم مؤهلين لتقييم من هو المسيح، وأنهم بما أنهم يمتلكون الناموس بين أيديهم ويقرؤونه كل يوم، يلا الهول ويلا الخوف ويلا الرعدة، يمتلكون الناموس بين أيديهم، نعم صحيحا، يقرؤونه كل يوم، نعم حقا يقرؤونه، أعتقد أنهم حتما مؤهلين للإجابة على هذه الأسئلة، وحتما مؤهلين لتقييم الحق وتقييم من هو المسيح. وهكذا أقول للمستمع لي، أنك ربما تعتقد أكيدا أنك مؤهل على تقييم هذا المعلم الواقف هنا وهذا الإنسان، أنك قادر على تقييمه. أقول هناك من هو مؤهل وهناك من هو غير مؤهل. عندما ندخل مبنى كنسي ونرى أعداد كبيرة وجموع محتشدة أسبوع بعد أسبوع، من الممكن أننا في داخل كنيسة حقيقية تتبع رب الحياة، نعم هذا وارد، هذا ممكن، ولكن الكتاب المقدس وتاريخ الكنيسة في 2000 عام يلعب دورا هاما في مساعدتنا للوصول لتحليل صائب. وفي يوحنا 2:23 ويوحنا 8:30 قرأناها من قبل، أن المسيح لم يأتمنهم على نفسه، يوحنا 2:23 و24، ولما كان في أورشليم في عيد الفصح آمن كثيرون باسمه، نفس الكلمة كثيرون، نفس كلمة متى، آمن كثيرون باسمه، افرأوا الآيات التي صنع، لكن يسوع لم يأتمنهم على نفسه لأنه كان يعرف الجميع، ولأنه لم يكن محتاجا أن يشهد أحد عن الإنسان لأنه علم ما كان في الإنسان. ومارتن لوثر اقتبس من المفسر ليون موريس في تفسيره لإنجيل يوحنا، تفسير هام وجيد جدا، في تفسير في القرن العشرين، منتصف القرن العشرين، ليون موريس في هذه الآية يوحنا 2:23 و24، ليون موريس يقتبس مارتن لوثر الذي قال، واقتبس مارتن لوثر الآن، قال إنه إيمان لبني، إيمان طفولي، يبدأ بحماسية ويؤمن ويسلم لله، بين قوسين يعتقد هذا، ولكنه ينسحب من الله عند سماع ما هو صعب ومكلف من ثمن التبعية، بمعنى ما ليس على هواه، ما لا يروق له. هذه كلمات مارتن لوثر في تعليقه على يوحنا 2:23-24. كلمة آمن كثيرون باسمه لكن يسوع لم يأت منهم. كلمتي آمن ويأت منهم هي نفس الكلمة في اللغة الأصلية، بمعنى هم آمنوا بالمسيح ولكن المسيح لم يؤمن بهم، نفس الكلمة في اليونانية. لماذا؟ لأنه كان يعرف خصائص الإنسان. ما هي خصائص الإنسان؟ هذه الخصائص التي حاولنا أن نشرحها في هذا التعليم، والتي شرحها الكتاب المقدس مرارا وتكرارا، ولكن ربما لا أحد يسمع. حاولنا أن نشرحها في هذا التعليم. نحن نحكم حسب العيان، ولكن الله يحكم بالذي في خفاء القلب، والذي لا يعرف أحد من هؤلاء البشر السطحيين المخادعين المزيفين. المدهش والمدهش جدا هو استعمال يوحنا لكلمة الجميع، لأنه كان يعرف الجميع. يا رب أسألك، ما هذه الكلمة المبالغ فيها؟ كثيرون وجموع يأتوا وراءك وتقول الجميع، أتبالغ يا يوحنا؟ أتسمح يا رب للبشير يوحنا أن يبالغ؟ البشير يوحنا الذي كان يستريح على صدرك وقريب من قلبك، أتسمح له أن يبالغ هكذا لكل التاريخ والبشرية حتى المجيء الثاني؟ لأنه كان يعرف الجميع. تطبيقيا نذهب لاقتباس هام. اقتباس هام من كاتب جيمس مونغومري بويس 1938 لسنة 2000، في كتاب شهير له Christ's Call to Discipleship، جيمس مونغومري بويس يقول هذه الكلمات وأقتبس: إنه ليس من الصعب أن يظهر الإنسان من الخارج بأنه مسيحيا، واستعمل كلمة outward Christian. هذا لا يكلف قرشا واحدا، قد يذهب مرة أو مرتين أسبوعيا للكنيسة ويتظاهر بحياة التقوى داخل الكنيسة وأيضا خارجها في وسط الأسبوع، قد يخدم في لجان الكنيسة ويعشر أمواله. كل هذه لها امتيازات اجتماعية وشخصية. نعم أتفق مع بويس، أكيد لها امتيازات كبيرة وكثيرة جدا، أكثر من أن يعيش الإنسان خارج الكنيسة. لا، هو يحصد امتيازات أكثر عندما يعيش مزيفا داخل الكنيسة. هذا ما يقوله بويس. هذه لها امتيازات اجتماعية وشخصية. أحد امتيازاتها، أستكمل الاقتباس، أن نسكت ضمائرنا وأيضا أن نمدح من الآخرين. في ممارسة كل هذه الأمور والأنشطة لا يوجد أي تضحية أو إنكار للذات. إذا كان هذا هو كل المطلوب لكي ما ندخل السماء، فينبغي إذن أن نغير كلمات الرب يسوع لتقرأ واسع هو الباب ورحب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة، أو نتخيله يقول للشاب الغني لا يعوزك شيء ما، احتفظ بكل أموالك وسوف يكون لك كنز في السماء وتعالى اتبعني، أو أنت تقدر أن تخدم الله والمال. ثم يستكمل مونتجومري بويس اقتباسه ويقتبس كاتب آخر. ألم نقل أنهم يقفوا على أكتاف بعضهم البعض؟ وأي معلم لابد أن يقف على أكتاف معلم آخر، وأي كاتب على أكتاف كاتب آخر، وأي مسيحي على أكتاف مسيحي آخر. وقلت إنها سلسلة، وسألت على أكتاف من تقف؟ يقف جيمس مونتجومري بويس على أكتاف من؟ على أكتاف جي سي رايلي. جي سي رايلي اللي هو 1600. A call to holiness في كتابه الشهير الذي ترجم في الكلاسيكيات المسيحية العربية، جي سي رايلي. فيقتبس مونتجومري بويس جي سي رايلي ويقول، هذه كلمة رايلي: حسب مبادئ الكتاب هناك تكلفة كبيرة لمن يريد أن يتبع المسيح، هناك أعداد لابد الانتصار عليهم، حرب تحارب، تضحيات تبذل، مصر تترك وتنسى، برية تعبر، صليب يحمل، سباق يكمل. ليست حياة الإيمان هي أن نجلس شخصا على كرسي مريح ونأخذه هكذا إلى السماء، لكنها بداية صراع شاق يكلف الإنسان كل ما عنده لنوال الانتصار. نحتاج أن نختم، وجيدا أن نختم مع رفيق سنواتي الأخيرة كيركيغارد. في كتابه The Attack Upon Christendom يقول الآتي: نميل نحن البشر بالطبيعة للنظر للحياة هكذا، نعتبر الألم شر لابد تفاديه بكل الطرق، وإذا نجحنا في تفاديه وعندما تأتي ساعتنا الأخيرة هنا على الأرض نقوم بشكر الله أنه قد أعفانا من الآلام. إننا نعتقد أن مهمتنا الأساسية هو عبور الحياة بسعادة وسلام وصحة، ولكن المسيحية ترى أن كل أمر مروع ورهيب يأتي في حقيقة الأمر في العالم الآخر، أي في أبدية الجحيم، وأن كل ألام وفظائع هذا العالم المادي ما هي إلا ألعاب طفولية ولعب طفولية بالمقارنة برعب وهول أبدية الجحيم. كل هذا يعتمد لا على عبور الحياة بسعادة وسلام، ولكن على الاستعداد لخوض تحمل الآلام لنوال الأبدية. وفي اقتباس آخر وأخير تحت عنوان ماذا يمكن أن يتم تذكره أبديا وفي الأبدية، ماذا يمكن أن يتم تذكره؟ يجيب: شيء واحد وواحد فقط. بكل تحديد يقولها كيركيغارد، بكل تحديد، بكل ما أوتي من قوة بلاغة: شيء واحد وواحد فقط. ما هو يا كيركيغارد؟ يجيب: أنك تألمت من أجل الحق، أنك تألمت من أجل الحق. إذا كان لك اهتمام بأبديتك، أستكمل الاقتباس، فانظر أن تتألم من أجل الحق. والفرصة للتألم من أجل الحق هي متاحة لنا في كل ثانية من حياتنا، وكيف لا في هذا العالم المليء بالكذب والخداع والتلاعب واللامبالاة وأشباه الصدق والحقيقة. ولكنك أيها الإنسان الذي ربما تقول أنك تعرف الله، ولكنك أيها الإنسان بارع في التحايل على الله، وبالتالي ستفعل كل شيء لتتفادى الصدام مع هذا العالم، لكي تتهرب من الألم ودفع ثمن التبعية. وربما أحيانا أخرى تخدع نفسك وتقول الآتي: فقط أعطني فرصة لدفع الثمن وأنا لن أتوانى. آه يا عزيزي، نفسك فقط تخدع، وأبدا ليس الأبدية. ما النتيجة وما تبعية هذه الاتجاهات؟ يجيب كيركيغارد: ما النتيجة؟ لن يوجد في الأبدية شيء يذكر لك أو تتذكره أنت. والآن في الأبدية لن يبقى لك سوى طاعون الخواء، والفكر الذي يعذبك ويهرسك. هذا الفكر أن حياتك قد ذهبت هباء، ممتلئة فقط بما لا يمكن تذكره أبديا. أرجو أن نصلي. يا رب، نضع هذا التعليم بين يديك القادرتين البارتين. أسألك يا رب أن ترسله أنت إلى مختاريك. نعم، أرسله أنت إلى مختاريك، لمن سوف تعطيهم المشرط لتدعوهم وترشدهم وتعزيهم. نعم يا رب، تعزيهم. وليكون هذا التعليم لهم منارة على طريق هذه الحياة المظلمة، الحياة التي وضعت في الشرير. وليقول مع يوحنا الرائي: وهم في يدهم المشرط، وهم في يدهم المشرط، يقولون الروح والعروس يقولان تعال، ومن يسمع فليقل تعال. تعال أيها الرب يسوع، نعم تعال أيها الرب يسوع. آمين.